الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من أقسام الحديث الضعيف أو مما يسبب ضعف الرواية الحديث أو الرواية هو التدليس، فالمدلس هو ما أخفي عيبه. وفي الغالب التدليس فعل عمدي قصدي يقوم به أحد الرواة. والمصنف قسمه على قسمين: القسم الأول تدليس الإسناد، بأن يوهم الراوي أنه سمع من شيخه أو من فلان المعاصر له وهو لم يسمع، فيعطي ألفاظ في السند توحي بأنه سمع وهو لم يسمع. لكن لو قال روي عن فلان أو قال فلان بدل أن يقول سمعت عن فلان لكان ليس بتدليس. إذن يستطيع هو أن يتخلص من التدليس، لكنه يريد أن يوهمك بالسماع حتى يقوي الإسناد عنده، فهو يهدف إلى ترويج الحديث أو تحسينه أو علو إسناده. وربما يكون في إسناده ضعيفا من الضعفاء، فيخاف بأنه هذا الرواية أو الحديث المعتبر أنه لو أنا رويت عند الضعيف، مع أنه معتبر بقراءة أخرى أو عن هذا الراوي له صغير في السن، ربما يجد بعد يشكل عليه فتدري خلينا نطيرهم، لا من شاب ولا من درب. هذا تدليس، وهذا التدليس لا شك أنه حرام، وإن اختلفت رتبته. بعضهم قال بعض أنواع التدليس مكروه، بعضه لكنه واضح هذا النوع من الحصود محرمون، لأنه نوع من أنواع الكذب. القسم الثاني تدليس الشيوخ، بأن يعطي ألفاظا وألقابا لمشايخه الله العالم بها، بس حتى يعظم نفسه. يقول مثلا سمعت من سيدي ومقتداي المقدس الأعظم آية الله في العالمين، هو واحد عادي. فهذه الألقاب وش تسوي؟ تعطي مكانة للحديث ورفعة للحديث، وهذا نوع من أنواع التدليس. قد لا يصل إلى مرحلة إلى الحرمة مثلا، لأنه ربما بنظره من جهة ما وبرحاض ما هو بهذه الأوصاف، هو يريد أن يروج حديثه ويحسنه. أو يبغى يقول أنا ما أروي عن دليل مصار، أنا دائما شيخنا الأستاذ وسيدنا الأستاذ ومعرف. نعم. هذا الحديث المدلس، والتدليس كما ترى واقع في السند. أما من الأمور المهمة في أوصاف الحديث الضعيف أو أعراضه أو مسبباته هو القلب، أو المعروف بالحديث المقلوب. والحديث المقلوب قد يكون الحديث مقلوب بلحاظ السند، وقد يكون بلحاظ المتن. والقصد من الإقلاب أو القلب هو أن يروي، هو أن يقلب في السند. ففلان يروي عن فلان، فزيد يروي عن بكر، لكنه قال أن زيد يروي عن بكر أو عن خالد، فبدل ما يجيب لك في السند زيد عن بكر جاب لك زيد عن خالد، إما قاصدا لأن هذا خالد من المعتبرين جدا وهذا درجة من درجات التدليس، صح؟ أو للسهو لأنهم متشابهين في الأسماء، هذا أحمد بن محمد كذا، هذا أحمد بن محمد كذا، كما سوف نقرأ الآن في بعض الأمثلة. فهذا تبديل واحد بدل واحد، هذا قلب للسند. أو يقوم بالقلب، وهو هذا المدلول المطابق للقلب، أن يقدم ويؤخر في السند، فبدل ما يروي هذا عن هذا روى العكس، وهذا قلب. هذا كله هنا في عالم السند. وفي عالم المتن كذلك، عندنا في عالم المتن عندنا قلب وتقديم وتأخير. وجاب لنا مثال المصنف بقوله في رواية، هذه الرواية تقول: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا يعلم يمينه ما أو لا يعلم حتى لا يعلم يمينه ما ينفق بشماله، والصحيح حتى لا يعلم بشماله ما ينفق بيمينه، لأن الإنفاق دائما يكون باليمين. فهذا قلب، بدل ما يقال يمين شمال قال شمال يمين. وهذا القلب قد يكون يعني غرضه قد يكون سهوا، وقد يكون غرضه امتحانيا. والامتحانيات هذه مشهورة عند العلماء. لاحظ عندنا ينقل الشيخ، ينقل السيد محمد الحسين الجلالي رحمه الله هذه العبارة نقلا عن الرعاية، يقول: وقد يقع ذلك القلب من العلماء بعضهم لبعض للامتحان، أي امتحان حفظهم وضبطهم، كما اتفق ذلك لبعض علماء بغداد، فإن بعض علماء بغداد حتى يمتحنهم في ضبطهم بالرواية يقلب يأخروا ويقدموا في السند، أو يأخروا ويقدموا هنا في المتن حتى يكتشفوا أن هذا صحيح أو لا. وقد يقع القلب في المتن كحديث السبعة الذين يظلهم الله في عرشه، ففيه في هذا الحديث: ورجل تصدق، هذا نفس الرواية اللي جابها المصنف، تصدق بصدقة فأخفاها لا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على بعض الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، كما ورد في الأصول المعتبرة. الدامات في الرواجح السماوية ذكر أمثلة للقلب في السند، يقول: كإبدال ابن الغضائري مثلا، وهو أحمد بن الحسين، بأبيه الحسين بن عبيد الله، وهما جميعا ثقتان ثبتان، ولكن الأب ولكن الحسين أوجه وأوثق وأضبط وأثبت. فإن هذا القلب تغيير هذا محل هذا، هذا نحو من أنحاء القلب، وإن كان ما في تقديم وتأخير. فهذا القلب يقول لك أنا الراوي، هي الرواية معتبرة، بس خليني بجيب الأبو، لأن الولد 100% سمع من أبوه وأضبط للنص وأمشيها. أنت إذا سمعت هذا الكلام تقول هذه الرواية معتبرة، بس إذا عندك خبرة في الرواية والطبقات تقول هذا لا يروي عن هذا، فتعرف منشأ القلب. وكنحو حديث مشهور من طريق العامة عن سالم، فقد جعل عن نافع فقد روى عن نافع ليرغب فيه، وهذا من أمثلة اللي جابوها أهل السنة. أو بالقلب، هذا عمدا طيب، وعندنا قلب سهوي، مثل كحديث يرويه محمد بن أحمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن عيسى، فبدل ما يقول رواه محمد بن أحمد بن عيسى قال رواه أحمد بن محمد بن عيسى لتشابه الأسماء. وهذه الملاحظة عندنا مهمة جدا، وكثيرا ما يتفق ذلك في إسناد التهذيب. فعلى الإنسان في إسناد التهذيب وش؟ إنه يكون صاحب خبرة. وقد يقع في إسناد الاستبصار أيضا، وربما وقع هذا القلب، هذا كله في الرواشح، من العلماء لامتحان بعضهم بعضا في الحفظ أو الضبط. تمام؟ من أجمل ما قرأت أنا في هذا السياق ما هو موجود في المنهج الرجالي للسيد البروجردي قدس سره، المنهج شوف إن شاء الله موجود هنا عندي، أنا كاني نزلته صح؟ ما نزلته؟ السيد محمد رضا الجلالي حفظه الله ذكر في كتاب الله، وما نزلت الكتاب من الأسف، ذكر في كتاب الله بعنوان المنهج الرجالي لسيد الطائف السيد البروجردي قدس سره، ذكر المنهج اللي على أساسه يخرج الأحاديث السيد البروجردي، وذكر بعض ملامح منهج الدراية والرجال عند السيد البروجردي. في آخر الكتاب جعل هناك ملحق باسم الأحاديث المقلوبة، وهي جملة من الأحاديث التي امتحن فيها السيد البروجردي في قلب في السند وقلب في المتن، حتى يعرف قدرته وضبطه فوانا في هذه الروايات، فأجاب عليها بتعبيره في وقت قياسي وبشكل احترافي مما أبهر الأعلام. وهو قد جاء ب السيد الجلالي جاء بالقصة اللي خلته مجموعة من العلماء يقلبوا بعض الروايات في سندها ومتنها ليعرفوا خبرة، فكانوا يجيبوا رواية صدرها من حديث وذيلها من حديث آخر. أنا المفروض عندي نزلته، بس الحين أخاف يضيع الوقت وأنا أبحث عن البي دي اف، أرجو أن تراجعوا هذا البحث. طيب، من إذن المقلوب إن كان سهواً أو عمداً فهذا نوع من أنواع الخلل في الحديث، فيحتاج ضبط الحديث وإرجاعه إلى أصله ورفع الإقلال فيه حتى يكون حجة، صح ولا لا؟ ثم عندنا من المصطلحات التي تعرض إليها المصنف، وهو من المصطلحات المهمة، مصطلح الحديث المصحف. والتصحيف هو تغيير يطرأ على المفردة وقد يطرأ على الجملة والمركب. وعادة ما يكون التصحيف هو تحريف للمفردة أو التركيب من دون إرادة واختيار، في الغالب هكذا. إحنا حينما نلاحظ المخطوطات القديمة نحتار بعض الأحيان في هذا اللفظ، ماذا يريد به؟ هل هو يريد منه ابن، أو يريد من هذه الكلمة من، أو يريد من هذه الكلمة عن، أو يريد من هذه الكلمة لأن؟ لأن بعض الخطاطين للمخطوطات القديمة للروايات أو لكلمات العلماء تتشابه عندهم الحروف وطريقة مدة الألف وطريقة تعبير عن النون والميم. وهذا وش يسوي؟ يخلي المحقق يستظهر من السياق معنى ربما هو ليس هو صحيحا، فتكون من مصحفة عن أو العكس، أو أنا مصحفة عن لأن أو العكس. فالتصحيف هو انزياح واختلاف في شكل المفردة أو في شكل المركب، وهذا كما يحصل في متون يحصل فينا في الأسناد، يحصل في الأسناد. كما لو نقل عن مراجم فذكر مزاحم بدلا عنه لأنه مستأنس بالاسم الثاني، أو حريز صحف إلى جرير. وقد ذكر حول رواية ذكرها صاحب الوسائل بهذا السند محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن الحكام، يقول يوم رحنا دورنا منه ذا أبان بن الحكام ما حصلنا. أبان بن الحكم ده من هو؟ وهذا غلط في نسخة صاحب الوسائل أو من المستنسخين، لأن أبان بن الحكم لا يوجد له أثر في كتب الروايات، وإن النمل الموجود هو أبان صاحبنا عن الحكم. وتتعرف المشابهة بين بن وعن في كتابة الكتابة القديمة. زين، وقد يكون التصحيف في المتن كما لو غير ستا إلى شيئا، ففي حديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال صحفه بعضهم إلى شيئا من شوال، يعني كم يوم من شوال، وفرق بين ستا لأنه اليوم السادس وشيئا، لكن قد تكون الشدة فوق السين فيحسبها ستا وقد يحسبها شيئا. وقد بحث السيد الداماد في الرواشح بصورة موسعة، وبإمكان الطالب أن يراجع ذلك. نحن لن نأتي بكلام الرواشح، سوف نأتي بكلام السيد الحسيني الجلالي في كتابه دراية الحديث. أين هو؟ في لا عفوا، أنا ما أبغى من دراية الحديث، أنا أبغى من كتاب أصول الرجال للسيد الشبيري نجل السيد موسى الزنجاني الشبيري حفظهم الله جميعا، ذكر في هذا الكتاب مجموعة من الأمثلة من صفحة 47 وما بعدها، يقول عند أمثلة جميلة أنا حبيت أستعرضها حتى يعني نستكفي البحث في التصفيق، بينما بعض المصطلحات التي سوف يتكلم الكلام عليها سوف نمر عليها مرورا سريعا. مثال ذلك علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام، والصواب علي بن إبراهيم عن أبيه مو ومحمد بن يحيى بل عن محمد بن يحيى عن طلحة، فأصبح تصحيف بدل ما يقول عن قال و. فإذا بعض الأحيان يصير التصحيف مو بس عن من، قد تكون كلمتين مختلفتين لكن لسرعة الكاتب أو ما شابه ذلك. وجاب الشاهد اللي قال إن الصحيح هو و وليس الشاهد الصحيح هو عن من خلال متابعة الأسانيد المتشابهة. وقد يكون بالتبديل الواو بعن بالعكس المرة، مثاله الحسين بن سعيد عن صفوان عن فضالة عن العلاء، والصواب صفوان وفضالة، فهكذا الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء، لأن كلاهما يرون عن علاء وصفوان وفضالة في طبقة واحدة. وقد يكون التصحيف بتبديل اسم الراوي بما يشبهه، مثاله ابن أبي عمير عن معاوية بن عثمان، والحقيقة هو محمد بن عمير عن معاوية بن عمار، فعمار وعثمان متشابهان، فلم نجد في مشايخ ابن أبي عمير كما يقول هذا السيد اسم معاوية بن عثمان، بينما هو قد أكثر الرواية عن معاوية، وهذا يحتاج إلى ليس مقارنة النسخ حتى تعرف أن هذا مصحف ولا لا، لأنه ربما يكون فعلا مكرر هذا الاسم في أكثر من نسخة من المخطوط، لكن تحتاج خبرة في مشايخ ابن أبي عمير. وقد يكون بغير ذلك من الصور كما في هذا السند سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، والصواب موسى بن جعفر بن أبي جعفر وليس موسى بن جعفر عن أبي جعفر، فصحف بنا بعن. وقد يكون التصحيف بالزيادات وليس فقط بتغيير الأشكال، والكلام فيه طويل. إذن التصحيف من المسائل التي فيها انزياح في المفردة كما لاحظتم أو تغيير في المركب. ثم المصنف ذكر جملة من العناوين كالمتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه ورواية الأقران ورواية الأكابر عن الأصاغر والمرفوع، أقرأوا ما سبق، فهي مطالب سهلة واضحة. خلونا على المرفوع. المرفوع هذا كثير خصوصا في روايات أهل السنة، دائما ما يقول ابن عباس رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا. فما هو الرفع؟ الرفع ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر من الرواة، ولكن يصرح فيه الراوي بالرفع. مثال ذلك الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه، فإذا قال رفعه معناها أن هنا عندنا بعد علي بن إبراهيم سقط في السند موصل إلى الإمام الصادق عليه السلام، فلا بد من البحث والعثور على ما سقط أو تقف الرواية عن الحجية. وقد يعبر بدل الرفع بلفظة ينميه إلى الصادق أو يبلغ به إلى الصادق، وهذا عادة تعبيرات الرواة الذين ينقلون عن هذه المرفوعات. والحديث هذا الرفع بما جاء في لسان المصنف، صح ولا لا؟ والحديث المرفوع بتعبير أهل العامة هو، فهم دائما يفرقون بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف. أما الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله من قول أو فعل أو تقرير، فكل حديث رفع إلى النبي سواء كان مرسلا مسندا أو سقط إسناده هو مرفوع. بينما الموقوف هو ما حكي عن فعل أو قول الصحابي، دائما هذا يجيبوه كامتحان إلى الدارسين في بدايات علم الدراية، ما الفرق بين الحديث المرفوع والموقوف؟ فيقصدون بالمرفوع المنسوب للنبي، والموقوف هو المنسوب إلى غيره صلى الله عليه وآله، وهم لا يفرقون بين أن كان سنده متصلا مذكور السند أو غير مذكور السند. بينما كما رأيت أن المرفوع والمنمي المنمي أو ما شابه ذلك في كلمات أصحابنا يقصد به ماذا؟ المقطوع السند من أوله أو آخره. فلنلتفت إلى هذه الاختلافات في المصطلحات. 16 المكاتب، 26 المكاتبة، وهذه واضحة عندنا هنا. المكاتبة هي الروايات التي لم ترد حيث سمعناها من المعصوم، وإنما كتبنا للمعصوم فأجاب المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهم يعتبرون أنها أقل رتبة من المسموع لأنها ليست مسموعة، كما أنه ربما تكون عوامل توفر التقية فيها أكثر بكثير من عوامل المسموع، لأنه لو وقعت هذه المكتوبات بيد غير أهل البيت عليهم السلام ربما كان هناك مشكلة وحذر شديد وخوف يترقب من تقع في كذا. 27 المشكل، 28 الموقوف. الموقوف اللي قريناه من شوي عند أهل السنة نفسه لكن بتحسين، وهو المروي عن مصاحب المعصوم. هم قالوا الموقوف هو المروي عن الصحابي للنبي صلى الله عليه وآله، إحنا وسعناها صحابي النبي أو صحابي المعصوم، لكن بشرط دون أن يسند إلى المعصوم، بينما هم لا يوجد عندهم هذا الشرط، يعني لا يوجد عندنا إسناد، وإنما قال فعل علي كذا، هذا موقوف إن كنا، هذا مرفوع لأنه مسند إلى علي، أو فعل سلمان كذا وهو صحابي لعلي عليه السلام. والمقطوع هو رتبة ثالثة، عندنا المرفوع ثم المقطوع، عندنا المرفوع ثم الموقوف، والرتبة المتأخرة هو المقطوع، وهو ما جاء من التابعين للنبي صلى الله عليه وآله، أي أنه مصاحب للمصاحب، مصاحب للمصاحب. وهذه ثلاثة مصطلحات معروفة عند أهل السنة. 30 المقبول والمردود. والمقبول كما تلاحظ احنا اشتهرت ان جملة من الروايات بانها مقبولة عمر بن حنظلة مثلا. المقبول ما هو؟ هناك مشكلة في سنده لكنهم تلقوه بالقبول، فالمقبول ما اشتهر العمل بمضمونه حتى لو كان في خلل معين، لان حوله قرائن حفت به جعلت المشهور يعملون وفقه، كمقبولة عمر ابن حنظلة. بينما المردود خلافه، فالمردود ما كانت فيه قرائن تحيط به تجعلنا نستوحش من الإفتاء على ضوئه، وهذا ما جعل الأعلام والمشهور يستوحشون من الإفتاء على ضوئه. إذن المقبول يقابله المردود. المحرف قسم من المصحف، اقرأوا إن شاء الله سوف يكون واضحا. عندنا بعد مصطلحين لها اليوم، المصطلح الأول هو المهمل، والمصطلح الثاني هو المجهول، وهذان المصطلحان مصطلحان رجاليان، لأن المهمل هو الشخص الذي في سند الرواية لكنه معروف في كتب الرجال لكنه لم يوصف لا بمدح ولا بذم، قال في قاموس الرجال: أطلق المهمل على ما ذكر في كتب الرجال كالنجاشي ولم يذكر بمدح، والمعروف في مذهب الوثاقة ومسلك الوثاقة أنه الذي لم يصرح بمدحه أو ذمه فهو ملحق بالضعيف، لأنه لو كان ثقة لصرحوا، ولو كان ضعيفا لصرحوا، فهو يلحق بالضعيف. لكن هنا المصنف نقل عن السيد الشبيري حفظه الله أن بعض الأعلام ذهبوا، يعني الشبيري ذهب، قال ذهب البعض إلى أن من أهمله النجاشي فهو معتبر يعمل بخبره. بعض العلماء نقل عنهم السيد الشبيري الزنجاني بأن النجاشي لو يرى أنهم ضعاف لصرح، يكفي أنه لم يبين بأنهم ضعاف، فهذا علامة التوثيق. لكنه هو نفس السيد النجاشي أشكل على ذلك بمجموعة من الإشكالات، من أهمها أن هناك شخص اسمه فارس بن حاتم الذي ضمن الهادي عليه السلام الجنة لقاتله، الهادي عليه السلام ضمن الجنة لمن يقتل هذا الرجل، مع ذلك لم يورد في كتاب النجاشي لا بمدح ولا بذم. هل نقول بأن هذا معناه أنه ثقة؟ هذا نقض على هذا التصور وعلى هذا المسلك. نعم، يظهر من رجال ابن داود أنه يرى اعتبار المهمل والعمل بروايته. ليش؟ لأنه ذكر في قسمه الأول من الكتاب، أي من أهملت كتب الرجال مدحه وذمه، حيث يقول في ذكر الممدوحين ولم يضعفهم الأصحاب فيما علم. يعني هو كأنه تصميم ابن داود في رجاله أنه ذكر مجموعة من الممدوحين لكن الأصحاب ما جعلوهم مهمولين، فكأنه يقول هؤلاء حقهم المدح والتوثيق لا مضعهم السكوت عن حالهم. لكن في القاموس علق على هذه الفكرة بقوله، يقول: والمفهوم منه أنه يعمل بخبر رواياته، والمفهوم منه أنه يعمل بخبر رواته مهملون لم يذكروا بمدح ولا ذم، كما يعمل بخبر روايته ممدوحون، وهو الحق الحقيقي بالاتباع، وعليه عمل الأصحاب، فالأصحاب يعملون بمن هم من قد مدح حتى لو المدح لم يصل إلى مرحلة التوثيق. فترى القدماء كما يعملون بالخبر الذي رواته ممدوحون يعملون بالخبر الذي رواته غير ممدوحين، وإنما فقط يردون ويش؟ المطعونين. المصنف يقول رحمه الله: ولكن هذه عهدتها على مدعيها، هذه العهدة بأن القدماء يعملون بهذه الطريقة، هذا أمر مشكل. المعتبر نعرف ماذا يعني، وهو الحديث الحجة الذي يتصف بمواصفات الحجية. الأخير المجهول، ما الفرق بين المهمل والمجهول؟ المهمل هو الذي هناك شخص معروف في كتب الرواية والرجال لكنه لم يمدح أو يذم، لكن المجهول لا يعرف الشخص أصلا. وبعضهم وسعها لما يشمل المهمل فاعتبر المجهول أما لم يذكر أصلا في كتب الرجال أو ذكر لكن بدون مدح فيشمل الاثنين. المجهول هو الحديث، لذلك احنا ليش نركز على المصطلحات، لان هذا باستعمالنا احنا في البحث العلمي لابد ان نكون دقيقين بان فلان مجهول او مهمل، مو مجرد ان النجاشي لم يذكر له توثيق نسميه مجهول، وانما المجهول الذي هو مجهول في كتبنا هو الحديث الذي يذكر في سنده شخص لم يذكر له مدح او ذم. طيب وش الفرق بينه وبين المهمل؟ هذا الفرق، اما انه غير معروف، وهذا اللي يتبادر من ذكر مجهول، قال رجل، أو عمن حدثه أو عمن ذكره، وأما لو قال عن ثقتين عن ثقتين فيكون معتبرا لو فيما لو اعتمد على توثيق الناقل، كأن يكون من أبي عمر لا ينقل إلا عن الثقات مثلا. المهم المجهول أن يقول عن رجلين، فعن رجلين يعني هو لا يعرف له لا رأسم ولا اسم. وربما أطلق المجهول في الحديث التي على الحديث التي تذكر رواته في كتب الحديث ولكن لم يعلم اعتقاد البعض أو الكل. الشيخ التستري ماذا يقول؟ يقول إن المجهول إذا اشتمل السند على رجل حكمت كتب الرجال بأنه مجهول لا من لم تعنونه، فالتي تعنونه مهمل، الذي لا تعنونه يعني بمعنى آخر الذي هو معنون ولا يوجد فيه مدح أو ذم هذا المهمل، لكن إذا كان هو مجهول رجل أو أصلا ما له أثر في كتبنا الرجالية يقول هذا مجهول. لكنه يقول لا من لم تعنونه، يعني يمكن بعض الرجال ما عنون في كتب الرجال لكنه معروف بطريق آخر غير كتب الرجال، ولم تتعرض له أو ذكرته كتب الرجال ولكن لم تصفه بقدح أو ذم. هو كأن التستري يرى بأن المجهول أعم من المهمل وغيره، حيث ذكر في قاموس الرجال أن هناك فرقا بين كلمة مجهول في كلمات العلامة وابن داود وبينها في كلمات المتأخرين، فإنها في كل منهما عبارة عما صرح أئمة الرجال فيه بالمجهولية، يعني قالوا فلان بن فلان وهو مجهول، فما صرح فيه بالمجهولية هذا ما يقول ابن داود بأنه مجهول، ولذا لم يعنوناه إلا في الثاني من كتابهما المعد للمجروحين، فاعتبروا المجهولين هنا. من هو إذن المجهول في عرف هؤلاء الأعلام؟ هو من نص النجاشي على أنه مجهول، لأنه مذكور لكن ليس بمدح ولا ذا، وليس هو الذي يرسل عنه كان تقول عن رجل. وقد عقد ابن داود لهم فصلا في آخر الجزء الثاني من كتابه، كما عقد فصلا لكل من المجروحين بالعامية والزيدية والبترية والآخر ذلك. هذا كلام من العلامة وابن داود. طيب المتأخرين، وأما في كلام المتأخرين من الشهيد الثاني والمجلسي فأعم منه ومن المهمل، شوف الذي يذكر منه مدح أو الذي لم يذكر منه مدح أو، وقد عرفت أن القدامى كانوا يعملون كذا. إذن الجملة أن المتقدمين عندهم المجهول هو ما نص على أنه مجهول، بينما المتأخرين يشمل ما نص على أنه مجهول والمهمل الذي لم يذكر بمدح أو ذا وهو مذكور في كتبنا ومعنون باسمه، والذي لا نعرف من هو كان نقول روى عن رجل أو عن شخص أو عن من أسند إليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.